وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا الوقت المبارك زارنا أخونا الفاضل والشيخ المبارك عبد الحميد الحجوري حفظه الله وعافاه، وهو دائما يعتادنا بهذه الزيارة التي نحن نحبها ونستفيد منها. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على حبه لإخوانه في هذا المكان والنصح لهم والتوجيه، وهذه من نعمة الله عز وجل على العبد أن يجعل مكانه ومسجده محبوبا للصالحين. فنشكر له زيارته ونصحه وتوجيهه، وهو حفظه الله من خيار طلبة العلم وأهل السنة والجماعة الذين برزوا في هذه الآونة بالعلم والتعليم والرأي المسدد الرشيد بإذن الله عز وجل، وأجر الله عز وجل على يديه خيرا كثيرا في الدعوة والتعريف والتعليم. ومنه ذلك المكان والمركز المبارك في مسجد الصحابة بالغيضة الذي أصبح منارة للعلم ومقصدا لكل رجل صالح يحب الخير والسنة. وهذا من فضل الله عز وجل عليه وعلى أهل السنة، والله عز وجل يختص برحمته من يشاء. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا جميعا من فضله، وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل هذه الأعمال الصالحة لنا شاهدة بالخير نافعة في الدنيا والآخرة. ولا نطيل عليكم، فالمكان مكانه والنصح هو له، وإنما هذه مقدمة تفيض بشيء مما يدور في الخلد والبال. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالخير، وأن يحفظ لنا ديننا ودعوتنا ومشايخنا ودعاة أهل السنة والجماعة، وأن يحفظ المسلمين والمسلمات من كل سوء ومكروه. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا الوقت الطيب المبارك، وهو توفيق الله عز وجل. كان الأمل أن نكون في هذا الأسبوع في أديس لزيارة أخينا الشيخ حسن بشعيب، وشاء الله عز وجل أن تكون الزيارة في الجنوبية، والأمر لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، هو الذي يسيركم في البر والبحر. ونسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا في جنته، وأن يرزقنا الحب الخالص فيه. فهذا هو المقصد العظيم الذي دل عليه الحديث الذي يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وضابط هذا الباب أنه لا يزيد بعطاء ولا ينقص بجفاء، وإنما المسلم يحب لأخيه المسلم الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير، كما جاء في بعض الروايات. عباد الله، من المعلوم أن أفضل العبادات البدنية والجسمية لهي الصلاة، وهي الركن الثاني بعد التوحيد، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وغيره. والمتأمل لهذه الصلاة يجد أن الله عز وجل شرع فيها أكمل ما يقرب إليه ومنه، فتفتتح بالذكر الله أكبر، وتختتم بالتسليم ويليه الذكر. والكلام عن الصلاة وعن أحكامها وفضائلها وواجباتها وأركانها وسننها يطول، لكن أريد أن أنبه نفسي وإخواني على موطن من مواطنها، ربما نغفل عن فضيلته وبركته، ألا وهو ما يلي التشهد. هذا الموطن سواء كان قبل السلام أو بعد السلام فهو وقت مبارك، ولذلك جاءت الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالأدعية والذكر فيه، فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وجاء هذا الحديث أيضا عن ابن عباس وعائشة وبنحوه عن أنس رضي الله عنه وعن غيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا هذه الكلمات الأربع نجد أن صلاح الدنيا والآخرة فيها: أعوذ بك من عذاب جهنم، لأن عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، بعيد قعرها شديد حرها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، إلى غير ذلك من الأوصاف التي ذكرها الله في كتابه تقشعر لها جلود المؤمنين وتنخلع من هولها قلوب المخبتين المنيبين إلى الله عز وجل. والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. والله المستعان. ومن عذاب القبر لما فيها من الأهوال والشدة، وكان عثمان رضي الله عنه يقول: أو إذا ذكر له القبر بكى، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فمن سلم منه فما بعده أيسر، ومن لم يسلم منه أو لم ينجو منه فما بعده أشد. فتستعذ بالله من هذين العذابين، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، لما فيهما من الشدة، والله المستعان. ثم: ومن فتنة المحيا والممات. فتن الحياة كثيرة: فتنة الرجل في بيته، فتنة الرجل في سوقه، فتنة الرجل مع زوجه، فتنة الرجل مع جاره، فتنة الرجل مع الشيطان ومع أعوان الشيطان، فتن كثيرة جدا. فأنت حين تقول أعوذ بك من فتنة المحيا كأنك تستعيذ من شر كل فتنة مما ينوب الإنسان، والممات الانحراف وسوء الخاتمة عند الموت، تستعيذ بالله من هذا الحال، لأن الأعمال بالخواتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالممات فتنته فتنة، لذلك قال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان من دعاء ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ومن دعاء ابن عمر: اللهم لا تنزع مني الإيمان بعد إن أعطيتنيه. ومن دعاء أبي الدرداء: اللهم إني أسألك إيمانا دائما. وقبل ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. وقول الله عز وجل قبل ذلك: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأنت حين تقول أعوذ بك من فتنة المحيا وأعوذ بك من فتنة الممات، تسأل الله عز وجل خيري الحياة وخير الممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، فتنة عظيمة شديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أعظم من الدجال، ما هناك أمر أشد من الدجال لعظيم فتنته، ولا يسلم منه إلا خلص المؤمنين، وإلا فإنه يتبعه الأعراب ويتبعه الرجال ويتبعه النساء، فتنة عظيمة. فلذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من شره، وما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال. هذا أشهر حديث يقال بعد التشهد، وإلا فيجوز أن تأتي بغيره، لما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ذهب بعض أهل العلم كطاووس رحمه الله أنه كان يلزم ولده إذا لم يدعو بهذا الدعاء أن يعيد الصلاة، لكن حمل على أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب عند جماهير أهل العلم. في حديث: فليتخير من الدعاء ما شاء، وذلك الرجل يقول: يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال حولها ندندن. فالشاهد أن الإنسان أكمل ما يأتي به هذا الدعاء، فإذا لم يتيسر له دعا بما شاء من الأدعية التي فيها يعني الدعاء بسلامة الدارين ودعاء بسلامة من الفتن. ومن الأدعية المشهورة في هذا الموطن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أبي بكر: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل. وهذا أبو بكر تعرفونه يعني من أشد الصحابة حرصا على طاعة الله، من أشد الصحابة مسارعة في مرضات الله، من أحرص الناس على ما يقربه إلى الله، مع ذلك يقول: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. لم يقل أدعو به في يومي في ليلي في نهاري، أدعو به في صلاتي، لأن هذا الموطن من أرجى المواطن لاستجابة الدعاء، من أرجى المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، مع أن الصلاة كلها موطن استجابة وكلها موطن دعاء، لكن هذا من أرجى المواطن التي يستجاب فيها الدعاء. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية: ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث مع عظيم جلاله ومنزلته إلا أن فيه من الآداب الشيء العظيم الذي يعقله أهل العلم ومن إليهم. أبو بكر الذي بشر بالجنة، بل زد على ذلك بشر أن يدخل من أبواب الجنة الثمانية، بل زد على ذلك أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من شأنه، يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية: كبيرة، فكيف بي أنا؟ كيف بك أنت؟ كيف بذلك المفرط؟ كيف بذلك المضيع؟ إذا كان أبو بكر رضي الله عنه علم هذا الدعاء، فكيف بنا نحن الذين إن نظرنا إلى جانب الطاعة عندنا من القصور ما الله به عليم، وإن نظرنا إلى جانب المعصية عندنا من البلاء ما الله به عظيم، ومع ذلك يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يتوسل إلى الله عز وجل باعترافه بذنبه: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، يتوسل إلى الله عز وجل بسعة مغفرته العظيمة: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دعاء عظيم، بل جاء أنه يدعى به في غير هذا الموطن لبركته وعظيم شأنه. ومن الأدعية في هذا الموطن حديث ابن معاذ أو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، مع اختلاف أهل العلم في الدبر. قال بعض أهل العلم بأن الدبر بعد الصلاة بعد السلام، وقال بعض أهل العلم الدبر متصل بالشيء فهو قبل السلام، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما كان من الأدعية فموطنه قبل السلام، وما كان من الأذكار فموطنه بعد السلام، والإنسان له أن يفعل هذا وهذا، وفضل الله واسع. فهذا الحديث حديث ابن معاذ رضي الله عنه: اللهم إني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نضيفه إلى ابن مسعود لأنه قد جاء عن ابن مسعود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أن يجتهد في الدعاء فليقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انظروا إلى هذا الحديث ماذا فيه من الخير العظيم، أعني، لأن الإنسان بغير عون الله ليس بشيء، إن لم يعنك الله على عبادته لن تستطيع أن تأتي بها، إن لم يثبتك الله على دينه فأنت مخذول، لن تستطيع أن تعمل شيء. ولذلك أمرنا الله أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعينك يا الله على عبادتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم معاذا رضي الله عنه أن يدعو دبر الصلاة، ويلازم هذا الدعاء: أعني، أي ارزقني عونا على ذكرك. والذكر طاعة الله، منه ذكر اللسان، منه ذكر الجوارح، منه ذكر القلب، لكن هو طاعة الله كما قال سعيد بن جبير وغير سعيد بن جبير رضي الله عليهم أجمعين. وشكرك، شكر الله على نعمه: إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وحسن عبادته، كم من الناس الذين يعبدون الله، هذا يصلي وهذا يصوم وهذا يحج وهذا يعتمر وهذا يقيم الليل وهذا يصوم من النهار، لكن من الذي يعبد الله كما شرع الله؟ ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو أن يوفقنا الله لحسن العبادة يأتي بها على الوجه الذي أمر الله. ولذلك جاء في الصلاة: فمن أحسن وضوءها وخشوعها وركوعها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحسن وضوءها ولا خشوعها ولا ركوعها فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إذا انتهى من هذا الدعاء، هناك أدعية أخرى مثل حديث أبي بكر رضي الله عنه عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. ثلاث مصائب، ثلاث مصائب عظيمة يستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم: الأولى الكفر، الردة بعد الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الكفر كثيرا، وإبراهيم عليه السلام يقول: اجنبني يا بني أن نعبد الأصنام، فلا يأمن أحد أن يرتدد على عقبيه القهقرة. ولذلك يدعو الله بالثبات على هذا الدين. والفقر شديد، شديد وقعه، شديدة وطأته، حتى أنه قرن في الاستعاذة من بالكفر، الفقر يجعلك محل امتهان من الناس، نظرة ازدراء من الناس، ربما أدى بك إلى المسألة، ربما أدى بك إلى أن تأخذ الديون الكثيرة، وإذا تدين الإنسان حدث فكذب ووعد فأخلف إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفقر. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يرزقون ولا يحتاجون إلى أحد ويكتفون بما يسر الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأزواجه طعام سنة. وعذاب القبر، وقد تقدم الكلام إليه، عذاب شديد. القبر فيه فتنة، وهي السؤال: من ربك وما دينك وما نبيك؟ وفيه ضمة، وهي ضمة حتى تتخالف الأضلاع، وفيه فيفرش له فرش من النار أو فرش من الجنة على حسب الإيمان والعمل الصالح. ومن الأدعية أيضا ما جاء عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الليل في الصلاة، مع اختلاف بين أهل العلم في هذا الحديث هل هو في صلاة الليل أم هو في صلاة الفرض، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. دعاء عظيم، يعني أحاط بالذنوب الظاهرة والباطنة المتقدمة والمتأخرة، ويتوسل إلى الله عز وجل بأوليته وآخريته. في مغفرة ذنوبه وستر عيوبه. ومنها أيضا ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والكسل والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر. الحديث بمعنى أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما في أدعية غير هذه، في أدعية غير هذه، إلا أن هذه من مهمات ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ويجوز للإنسان أن يأتي بها جميعا كان يصلي لنفسه، أو يأتي ببعضها إن كان يصلي بالناس ويخشى المشقة عليهم. فإذا ما سلم يمنة ويسرة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهو دعاء بالسلامة، دعاء بالسلامة، لأن السلام هو اسم الله. وقد قيل بأن هذا دعاء بالسلامة، أو أن اسم الله عليكم بحيث يبارك لكم في شأنكم، إلى غير ذلك مما ذكره ابن القيم وغيره. فإذا انتهى: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، شرع له التكبير، كما صح في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين، وفي رواية أنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر، وحمل على التكبير ويكبر ما شاء، كالمتوسل إلى الله عز وجل بقبول العمل الأول، وإتباع الحسنة بالحسنة، إتباع الحسنة بالحسنة. فإذا ما انتهى من ذلك: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حديث ثوبان رضي الله عنه عند مسلم، وجاء بعضه عن عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله قبل أن يتجه إلى المأمومين: يستغفر ثلاثا، مع أنه خارج من عبادة، قد دعا الله بالمغفرة في مواطن منها، في ركوعه، في سجوده، بين سجدتيه، وهو متضمن للدعاء بعد الاستفتاح والدعاء قبل السلام، ومع ذلك يدعو الله أن يغفر له: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ويكرر الدعاء، لأن ذلك أرجى في إجابته، أرجى في إجابته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، ثم يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه العظيمة الدالة على التنزيه والدالة على التعظيم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، يعني السلامة تحصل منك يا رب، تباركت، تعاليت، تعاظمت يا ذا الجلال والإكرام، صاحب العظمة، صاحب الجلال، صاحب الجمال، الكريم العظيم، الذي يتقبل الصلاة ويجازي عليها ويثيب عليها كما يتقبل جميع الأعمال. ثم بعد ذلك له أن يأتي بحديث المغيرة بن شعبة الذي في صحيح مسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حديث عظيم، يتوسل إلى الله عز وجل بتوحيده، أنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله. إذن يا مسلم، لا تعلق نفسك بأحد من الناس، علق نفسك بالله الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. وانظر أيضا ما فيه: لا ينفع صاحب العظمة عظمته، مهما عظم، مهما كبر، فهو ضعيف أمام الله عز وجل. وله أيضا أن يأتي بحديث عبد الله بن الزبير عند مسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. حديث عظيم، تهليل عظيم، فيه التوحيد، فيه الإيمان بالقدر، فيه الأخلاص، فيه غير ذلك. فالمسلم بحاجة إلى أن يأتي بمثل هذه الأدعية العظيمة. فإذا ما انتهى من هذا الذكر وهذا التهليل الذي كان يهلل به النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وجاءت له عدة أوجه، منها ما جاء في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. كذلك جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال دبر الصلاة: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتقالت أمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه إن كانت مثل زبد البحر، أخرجه مسلم. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: تسبح الله دبر كل صلاة 10، وتحمده 10، وتكبره 10، فتلك 150 باللسان وألف وخمسمائة في الميزان. وجاء غير ذا، جاء أيضا أنه يسبح الله 25، ويكبر 25، ويهلل 25، ويحمد 25، في أوجه كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وله أن يأتي أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة ولا قرأ قرآنا ولا جلس مجلسا إلا قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المهم أن هذا الموطن موطن عظيم يستبشر فيه المسلم بما له عند الله عز وجل، فما عليه إلا أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو الله عز وجل وهو راجيا لإجابة ذلك الدعاء، وهو مؤمل في الله عز وجل أن يستجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي. وكم هي أحكام الصلاة وأحكام الدعاء وأحكام الذكر، وإنما هذا موطن من مواطنه. أحببت أن أذكر نفسي ببعض أحاديثه كما هي تذكير لكم وتعليم لكم، عسى أن يوفقنا الله عز وجل للعلم والعمل. وجزى الله الشيخ أبا عبد الرحمن خيرا على حسن الاستقبال والضيافة، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.